الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مشاهدي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم أطيب تحية، وهذا موعدكم مع برنامجكم الأسبوعي مطارحات في العقيدة. عنوان حلقة الليلة عصمة أهل البيت عليهم السلام في آية أولي الأمر القسم الثاني. سنقف إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة عند جملة مهمة من الحقائق المهمة أيضا تتعلق بمن المقصود بأولي الأمر وماذا يراد بأولي الأمر، إضافة إلى ما يمكن استفادته من آية أولي الأمر. هناك محاور عديدة مشاهدينا الكرام تابعوها، ولكن بعد هذا الفاصل. لكم مشاهد الكرام مجددا، أحييكم وأحيي باسمكم ضيفنا الكريم سماحة آية الله سيد كمال الحيدري. مرحبا بكم سماحة.
أهلا ومرحبا بكم،
حياكم الله. سماحة سيد، في البدء لا بأس أن تقدموا للمشاهد الكرام خلاصة لما سبق عرضه في الحلقة الماضية.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الواقع بأنه بودي أن أشير إلى مجموعة من النقاط التي تقدم الكلام عنها في الحلقة السابقة، وهذه النقاط وهذه الأمور التي سأبينها تعد من الأصول المهمة والقواعد الأساسية في فهم هذه الآية المباركة. الأمر الأول الذي عرضنا له فيما سبق، قلنا بأن القرآن الكريم عندما يأمر بإطاعة أحد فإنه يأمر بنحوين من الإطاعة، تارة يأمر بالإطاعة المطلقة، وأخرى يأمر بالإطاعة المقيدة. وهذه قضية أساسية لا بد أن يلتفت إليها في القرآن الكريم، وأنه الإطاعة ليست على نحو واحد، وإنما هي تنقسم إلى نحوين وقسمين أساسيين. وبينا ما هو المراد من الإطاعة المطلقة وما هو المراد من الإطاعة المقيدة، وبنحو الإجمال قلنا أن الإطاعة المقيدة يعني أن الله يأمر بطاعة أحد، ولكن بشرط ألا تكون في طاعته مخالفة لله سبحانه وتعالى، وهو المستفاد كما قلنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. من الواضح بأنه هنا عندما يأمر مثلا بإطاعة الوالدين يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. إذن من الواضح بأنه هذه الإطاعة ليست مطاعة مطلقة، وإنما إطاعة مقيدة. هذا القيد إما أن يكون قيدا واردا في الكلام، وإما أن يكون قيدا عقليا وقيدا لبيا، إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مستترا وباطن. النقطة الثانية التي أشرنا إليها فيما سبق، قلنا أن الله سبحانه وتعالى إذا أمر بإطاعة شخص إطاعة مطلقة فهذا يكشف لنا عن أن ذلك الشخص هو إنسان معصوم، وإلا لو لم يكن معصوما وأمر بإطاعته المطلقة قد يأمر من باب الاشتباه، من باب السهو، من باب النسيان، قد يأمر بالمعصية، قد يأمر بالفحشاء، قد يأمر بالمنكر. فلا يعقل أن تكون إطاعته إطاعة مطلقة. فإذا وجدنا في القرآن أن الله سبحانه وتعالى يأمر أحدا بأن يطيع شخصا إطاعة مطلقة نستكشف من ذلك أن هذا الإنسان معصوم، يعني لا يأمر إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى. ولعل في هذه الآية المباركة الواردة في سورة النساء الآية 70 من سورة النساء نجد هذا الأمر بشكل واضح. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذا لم يكن طاعة الرسول توصل إلى طاعة الله، لا معنى أن يقول القرآن مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذا من هنا نستكشف بأن الله إذا أمر بإطاعة شخص إطاعة مطلقة، إذن ذلك الشخص هو إنسان ماذا؟ إنسان معصوم. نكشف كشفا إنيا إن صح الاصطلاح أنه إنسان معصوم. النقطة الثالثة التي أشرنا إليها في الأبحاث السابقة هو أن الله سبحانه وتعالى أمر بإطاعة الرسول إطاعة ماذا؟
مطلقة.
إطاعة مطلقة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقيده بأي قيد، بل في آية أخرى قال: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وهذا لا يكون إلا إذا كان هذا الإنسان مطاعا بشكل مطلق، وإطاعته إطاعة لإنسان معصوم. إذن النقطة الثالثة وهي أن الله سبحانه وتعالى أمر بإطاعة الرسول إطاعة مطلقة. النقطة الرابعة التي هي محل كلامنا في هذه الأبحاث أنه جمع بين إطاعة الرسول وإطاعة من؟
أولي
الأمر في الآية. قال: وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني جعل إطاعة أولي الأمر على حد إطاعة من؟
الرسول.
على حد إطاعة الرسول صلى الله عليه وآله. طبعا أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت أنه الروايات الواردة في المقام كثيرة جدا، ولكن أنا الآن أريد أن يكون بحثي بحثا قرآنيا، وإلا بعد ذلك إن شاء الله عندما تأتي الفرصة لبيان الروايات الواردة في ذيل هذه الآية المباركة سيتبين أن كل ما استفدناه من القرآن الكريم، هذه القواعد، هذه الأصول، هذه الأسس، نجدها بشكل مصرح بها موجود في روايات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن نستكشف من جعل الآية الجمع بين إطاعة الرسول وإطاعة أولي الأمر أن إطاعة أولي الأمر على حد إطاعة من؟ على حد إطاعة الرسول صلى الله عليه وآله. يعني بعبارة أخرى، كيف أنه من يطع الرسول فقد أطاع الله، كذلك من يطع أولي الأمر فقد أطاع من؟ فقد أطاع رسول الله. وبطبيعة الحال ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن النتيجة نأخذها: ومن يطع أولي الأمر فقد أطاع ماذا؟ فقد أطاع الله.
كما قال: إن الله يرضى لرضا فاطمة
رضى لغضبه الله خيرا. وهذه شواهدها الروائية، قلت لكم الشواهد الروائية كثيرة، ولكن لو سأل سائل هل يوجد قرآن نص قرآني يؤيد هذه الحقيقة إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضب فاطمة؟ الجواب نعم، هذا النص القرآني الذي أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، حيث أثبتت الآية بشكل واضح وصريح أن من يطع أولي الأمر فقد أطاع رسول الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فالنتيجة: ومن يطع أولي الأمر فقد أطاع ماذا؟
أطاع
رسول الله وأطاع الله سبحانه وتعالى. طبعا أنا أتصور من خلال هذا البيان اتضح للمشاهد الكريم بأنه بعد لا يمكن حمل الآية على ولاة الأمر وعلى السلاطين وعلى الملوك وعلى زيد وعمر وبكر ومن تسلط على رقاب الناس بالانقلاب كذا نقول أن الآية شاملة لهم. لا، الآية مختصة بأولئك الذين إطاعتهم على حد إطاعة رسول الله وعلى حد إطاعة الله سبحانه وتعالى. النقطة الخامسة التي لا بد أن يشار إليها اللي وقفنا عندها في الحلقة السابقة بشكل تفصيلي، وهو أنه الآية المباركة في ذيلها انتهت الآية. التفتوا جيدا، أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت أنه إلى هنا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إلى هنا انتهينا من بحث الآية. هذه الآية يعني الآية اللاحقة لها وهي قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، هذا بحث آخر. الآن الآية المقطع الأول من الآية المباركة بيّنت حقيقة في غاية الأهمية، وهي أن المؤمن في المجتمع الإسلامي وفي النظام الإسلامي طاعته لا بد أن تكون لهؤلاء الثلاثة لا غير، وهي في الواقع طاعة من؟ طاعة الله سبحانه وتعالى. يعني ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هم الظالمون، هم الفاسقون، إلى غير ذلك. وكلامنا في الرسول من باب أنه يوحى إليه، وإلا ليس لأنه هو له من الأمر شيء، ليس له من الأمر شيء، باعتبار أنه مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. وإذا وجبت طاعة أولي الأمر مو من باب أنهم يوحى إليهم، من باب أن هؤلاء هم يبينون سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، وهم الذين من تمسك بهم فقد نجا ماذا من الضلال، كما هو صريح الروايات المتواترة في هذا المجال. إذن إلى هنا انتهى هذا البحث، وهو أنه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إن صح التعبير نقطة أول السطر. أحسنتم. فإن تنازعتم، الآن بحث جديد، أيها المؤمنون الذين آمنتم بالله وبرسوله، فإذا وقع عندكم نزاع في شيء بعد الإيمان بالله وبرسوله، يعني مظلة الإيمان بالله وبرسوله جامعة لكم، مرة أنه ينازع الإنسان في النبي، بعد هذا لا يدخل في الآية المباركة. مرة ينازع الإنسان في وجود الله، بعد هذا لا يدخل في الآية المباركة. من يدخل في هذه الآية المباركة؟ الذين آمنوا بالله وبرسوله، يعني صاروا مسلمين، صاروا مؤمنين حقيقة، آمنوا بما جاء من الله ورسوله، ولكنه وقع عندهم نزاع. هذا النزاع أبعاده مختلفة، قد يكون النزاع في أمر من أمور الدين الفرعية، وقد يكون في أمر من أمور الدين ماذا؟ الأصلية. يعني قد تكون المسألة مسألة كلامية، وقد تكون المسألة مسألة فقهية، وقد تكون المسألة مسألة اقتصادية، قد تكون مسألة سياسية اجتماعية، أي أمر يرتبط بشؤون الدين أعم من أن يكون مرتبطا ومتعلقا بالأمور العقائدية والإيمانية والكلامية، أو مرتبط بالأمور الفقهية والأخلاقية وغير ذلك. فإن تنازعتم في شيء، قبل من نرجع؟ فردوه إلى الله والرسول.
مصادر التشريع واضح.
أحسنتم، جيد جدا. السؤال المطروح هنا وهو أنه لماذا إذن إذا كان أولو الأمر في الآية معصومين، لماذا لم يجب الرد ماذا إليهم؟ أجبنا بشكل واضح وصريح ومفصل في الحلقة السابقة بأنه قد يقع النزاع في من؟
في
نفس أولي الأمر، كما وقع النزاع بعد رحلة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، من هم أولو الأمر ومن تجب طاعته ومن هم الولاة ومن هم الخلفاء. بعد هذه الآن الاختلافات التي تضرب الآن في المجتمع الإسلامي أساسها بدأ بعد ذهاب الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. وفي يومنا هذا، هاي الآية ما مرتبطة بصدر الإسلام، في يومنا هذا الآية لو وقع نزاع بيننا كاتجاه مرتبط بمدرسة أهل البيت واتجاهات أخرى لا تؤمن بمن؟ بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لو وقع النزاع العلمي إخواني، البحث ليس لا في النزاع الاجتماعي ولا في النزاع الأخلاقي ولا في النزاع السياسي، وإنما في النزاع ماذا؟ يعني في الاختلاف الفكري، في المسائل الفكرية التي لا بد أن تحل على أساس البرهان والدليل والمنطق. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فما هو الحل الجواب الآية المباركة بيّنت لنا أنه إذا وقع النزاع عندكم في أي شيء بعد الإيمان بالله ورسوله فالمرجع إلى من؟ فالمرجع إلى الله والرسول. طبعاً طبعاً أنا بودي أن هنا المشاهد الكريم يلتفت قبل أن أدخل إلى البحث اللاحق، وهو أنه النزاع على نحوين: نزاع قبل العلم ونزاع ماذا؟ بعد العلم.
نعم.
لأن القرآن الكريم يقول اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، إذن يتضح بأن الاختلاف قد يكون قبل مجيء العلم.
نعم.
وهذا الاختلاف اختلاف ممدوح، ويقع الاختلاف والعلم يحل ذلك الاختلاف.
نعم.
يقع الاختلاف ماذا؟
بعد العلم،
بعد العلم الذي يعبر عنه القرآن الكريم بغيا بينهم: شاق الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى. هذه إذا تبين لهم الهدى وشاقوا، بعد هذا النزاع يكون ممدوحا أو يكون مذموما. يكون مذموما على أي الأحوال. الآن إحنا نتكلم في التنازع أو الاختلاف، فإن تنازعتم قبل العلم وإلا بعد العلم، هذا معناه أنه دخل في العنان، دخل في الباغي، دخل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن إلى هنا هذه النقاط أو الأصول الخمس التي وصلنا أو بحثناها.
نعم.
في الحلقة السابقة.
أحسنتم كثيرا سماحة السيد. أيضا نعم. هناك أمور ربما أسألكم عنها في وقت آخر تتعلق بهذا الموضوع.
نعم.
يعني قد يقول المشاهد: لقد أشار القرآن أيضا قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمهم الذين يستنبطونه منهم.
إن شاء الله. نعم. يعني في الآية 83.
نعم.
من سورة النساء واضح الآية المباركة كما تفضلتم دكتور.
نعم.
وهي قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان. إذن من قال أنه لم يرد؟ ولكن أحسنتم، ولكن هناك الرد بعد القبول ماذا؟ بولاية من؟ بولاية أولي الأمر.
أحسن.
لابد أن يرجعوا إليهم.
نعم.
هذه الآية تختلف عن مضمون تلك الآية. أحسن.
قد أشرتم قبل مجيء العلم وبعد
مجيء، أو أنه قبلوا ولاية أولي الأمر أو وقع النزاع في أولي الأمر.
نعم.
لا يمكن أن نفترض أنه يقع النزاع في رسول الله، لأنه إذا وقع النزاع في رسول الله فقد خرجوا عن الإسلام.
أحسنتم.
ولكن إذا وقع النزاع في أولي الأمر لا يخرجون عن الإسلام.
نعم.
يبقون مسلمون مؤمنون، يبقون مسلمين مؤمنين، ولكنهم ماذا؟ لا يعلمون أنه من هو أولو الأمر بعد رسول الله.
أحسنتم كثيرا. إذن لها وقت تفصل إن شاء الله، إن شاء الله تعالى. أحسنتم. إذن سمح سيد نأتي إلى محورنا الرئيس في حلقة اليوم. يعني ذكرتم جوابا ولخصتموه الآن في بداية حلقة اليوم، ولكن أيضا قد يقول قائل: هل يوجد جواب آخر؟
نعم.
يعني لعدم الرد إلى أولي الأمر في قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول.
نعم. في اعتقادي بأنه يمكن أن يذكر جواب آخر كما ذكره جملة من أعلام المفسرين ومنهم السيد الطباطبائي.
نعم.
في تفسيره القيم الميزة.
نعم.
السيد الطباطبائي قدس الله نفسه يقول أن هذه الآية المباركة تريد أن تبين المرجعية في حل الاختلاف، يعني الأساس التشريعي لحل أي اختلاف ما هو.
نعم.
يقول في جملة واضحة: الأساس التشريعي لحل أي اختلاف هو الكتاب والسنة، مو الكتاب والعترة، لأنه قد يقع الاختلاف أين؟ في نفس العترة. الكتاب والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ باعتبار أن الكتاب وحي من قبل الله سبحانه وتعالى، وما يقوله الرسول أيضا هو ماذا؟ هو وحي يوحى. أحسنتم. ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بعبارة واضحة أن الآية المباركة تريد أن تقول في أي أمر وقع فيه النزاع فالمرجعية لأي شيء للوحي.
أحسن. عندكم مصدر وهو الوحي.
وهو الوحي.
نعم.
خب أولو الأمر يوحى إليهم أو لا يوحى إليهم، إذن لا معنى لأن يكون الرد إليهم. لماذا؟ باعتبار أن أولي الأمر ليس من الذين هم مصدر للوحي، بل هم مبينون ماذا؟
للوحي.
للوحي. هم ورثة النبي صلى الله عليه وآله.
نعم.
هم مبينون لما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله. هم منفذون ومطبقون لما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله. إذن من من الطبيعي جدا أن الآية المباركة ذكرت من؟ ذكرت الله والرسول. والشاهد على ذلك هذا المعنى المشاهد الكريم إذا يرجع في ذيل هذه الآية المباركة في المجلد الرابع من تفسيره في صفحة 389 يقول: والشاهد على ذلك نجد أن القرآن الكريم في سورة الأحزاب هكذا يقول.
نعم.
يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا. لماذا لم يزد هنا أولي الأمر؟ باعتبار أن القضاء هنا ليس مطلق القضاء حتى ولو الذي يصدر من العالم والقاضي، وإنما مراد من القضاء قضاء الوحي. ومن الواضح أن الوحي منحصر بمن؟
بالله
سبحانه وتعالى وبرسوله. ولذا قالت: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا
مبينا.
ولذا عبارة هذه يقول: وبالجملة لما لم يكن لأولي الأمر هؤلاء خيرة في التشريع، لأن هؤلاء ليس موحى إليهم، هؤلاء ورث عمن؟
عن النبي
صلى الله عليه وآله، ولا عندهم إلا ما لله ورسوله من الحكم عن الكتاب والسنة، لم يذكره الله سبحانه ثانيا عند ذكر الرد ماذا إليهم. ولذا يقول هو نكتان بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى هذه الحقيقة، يقول: ولذا تجدون بأنه عندما أمر بإطاعتهم لم يفرد لهم إطاعة مستقلة، لم يقل وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر. لماذا؟ لأن أولي الأمر هم تابع لمن؟
للرسول
صلى الله عليه وآله. التفتوا جيدا، يعني معنى كلام سيد الطبائي ما هو؟ يريد أن يقول عندما أمر بالرد إلى الرسول مو المراد فقط الرسول، الرسول ومن يمثل ماذا؟
الرسول. وهذا معنى الخليفة.
الرسول ومن هو وارث علم الرسول صلى الله عليه وآله. إذا لا معنى لأن يكرر ماذا؟
أحسنت.
يكرر. بعبارة أخرى، بعبارة ثالثة إن صح التعبير، أن الرسول هو الأصيل وأن أولي الأمر ماذا؟ هم الورثة، هم المتفرعون على هذا الأصل.
نعم.
ومع ذكر الأصل لا معنى لذكر ماذا؟
الفرع،
لأنه إذا ذكر الأصل فالفرع
مذكور معه أصلا.
أحسنتم.
نعم.
أما قد تقول لعد لماذا في صدر الآية ذكر؟ الجواب أراد أن يبين أنه المجتمع الإسلامي
يجب أن يطيع.
يطيع هؤلاء ويطيع هؤلاء ويطيع ماذا؟
أحسن.
هؤلاء
كما في الولاية. أحسن. إنما وليه ورسوله
الله خيرا
والذين آمنوا.
أحسنتم. لماذا ذكر؟ باعتبار أن الولاية لا تختص في الولاية في المجتمع الإسلامي، صحيح هي لله، ولكنه من يمثلها؟ الرسول. من يمثل الرسول؟ الذين الأئمة عليهم أفضل الصلاة وهم أولو الأمر.
نعم.
إذن في مسألة، لهذا أنا قلت في صدر هذا البحث.
نعم.
أن المشاهد الكريم لا بد أن يلتفت الآية عندما قالت: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، نقطة، انتهى البحث.
أحسنت.
لأنه هذا مرتبط بالولاية.
أحسن.
هذا مرتبط بالولاية، يعني لو سأل أي مؤمن وأي مسلم في المجتمع الإسلامي من تجب طاعته، أنا الآن عندي شاهد آخر بودي أن أشير إليه. الآن أسأل هذا كثير من المشاهدين الكرام يلتفتوا فليدققوا في سؤالي حتى أجيبهم على هذا التساؤل. وهو أنه نحن نعتقد أنه مو فقط النبي تجب طاعته، أولي الأمر وبعد أولي الأمر ماذا؟ الفقهاء في زمن عصر الغيبة. قل ماذا لم يذكر؟ باعتبار أنه عندما ذكر أولي الأمر ذكرهم، يعني هم وتوابعهم.
أحسن.
ومن توابعهم ماذا؟ الفقهاء.
نعم. وهم مراجع العلماء يرجعون إلى أمر الأئمة.
يرجعون. أحسنتم. فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. إذن هنا عندما لم يرد إليهم ثانيا، باعتبار أنه بعد أن ذكر الرسول، يعني ذكر الأصل، ذكر الوحي، القرآن الكريم في هذه الآية يريد أن يبين المرجعية، والمرجعية لله ورسوله. ولكن من يبين ما بينه الرسول، ما ذكره الرسول؟
أولو الأمر.
أولو الأمر. من يطبق ذلك؟ أولو الأمر عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولذا عبارته يقول: ثانيا، والله سبحانه لم يذكر الله ثانيا عند ذكر الرد بقوله فإن تنازعتم فلله إطاعة، فلله تعالى إطاعة واحدة، وللرسول وأولي الأمر إطاعة ماذا؟ إطاعة واحدة. ولذلك قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذن في جملة واحدة أن الآية المباركة تريد أن تبين أن المرجعية لله ولمن؟ وللرسول. لماذا؟ باعتبار أنه هو الذي يوحى إليه. وإذا يتذكر المشاهد الكريم، نحن في أول هذه الأبحاث قلنا نحن ليس نزاعنا أن المرجعية للسنة أو للعترة، الجميع لا بد أن يرجعوا إلى الكتاب ماذا؟
والسنة،
ولا توجد عندنا مرجعية أخرى. نعم الكلام أن الطريق الذي يوصلنا إلى السنة، هم قالوا صحابة رسول الله بشكل عام، ونحن قلنا الذي يوصلنا ماذا؟
أهل
البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأمرين: أولا لعصمة ولمأمونية ولصيانة هذا الطريق، وثانيا لمعروفيتهم، يعني مشخصين. أما أنه أنت ارجع إلى 12,000 صحابي، على 20,000 صحابي، لأن يبين لك أن سنة رسول الله، هذا ليس
غير معقول
ولا
غير معقول
ولا غير ولا منطقي أيضا. إذن من الطبيعي والمنطقي جدا أنه الرد لابد، لأن الآية بصدد بيان ماذا؟ المرجعية في النزاع. فإذا وقع النزاع إلى من ترجعون؟ نرجع إلى الوحي، والوحي هو ما صدر من الله سبحانه وتعالى وبينه الرسول صلى الله عليه وآله.
أحسنتم كثيرا سمحت. ولذا قال صلى الله عليه وآله: أنا مدينة العلم وعلي
بابها. أحسنتم، هذا هو الطريق الذي
يعني هؤلاء أولي الأمر
يوصلوا إليها.
فما قال علي أيضا مدينة علم مستقلة
أبدا أبدا. وهم قالوا نحن ورثته.
نعم.
وهم قالوا نحن علمني حبيبي بابا من العلم ينفتح لي منه ألف باب.
أحسنتم كثيرا. بعد الفاصل نعود إليكم سمح سيد لمواصلة البحث. مشاهد الكرام، فاصل ونعود إليكم، فانتظرونا.
عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلامه.
الأساس الذي أنا أعتمده في المنهج التفسيري الذي أعتمده في فهم الآيات المباركة، والمنهج التفسيري الموجود عند كثير من المفسرين، وهو أنه أعتقد بأنه نحن قبل أن ندخل إلى فهم مضمون الآية، يعني المضمون الجملي للآية المباركة، لابد أن نقف عند المفردات، كل مفردة مفردة من هذه الآية التي هي التي سوف تعطينا وتعيننا على فهم المعنى الكلي للآية المباركة. هذه الكلمة يمكن تحليلها إلى مفردتين كما هو واضح. المفردة الأولى هي ألو. المفردة الثانية هي
الأمر.
أما ما هو المراد من ألو أو ألي؟ في المقدمة لابد أن يلتفت المشاهد الكريم أنه هذه الكلمة ليس لها مفرد منها.
أحسنت.
وإن كان البعض حاول أن يقول بأنه واحده أولون،
نص عليها بن مالك أولو عالمون أولو عليون أرضون شذا وشمون. نعم.
ولذا يقولون أنه أولون، أولون هي أصلها والواو للجمع، ولذا قد ترفع يقال أولو، وفي النصب والجر ما لا تكون
بالياء.
بالياء على أي لحظة أنا ما أريد أدخل في هذا البحث الآن، بحث لغوي الآن.
نعم.
مو محل كلام.
نعم.
ما هو المراد؟ هذا المعنى أنا دا أنقله للإخوة من كتاب التحقيق في كلمات القرآن الكريم، وهو من الكتب القيمة في هذا المجال، تأليف المحقق المفسر العلامة البصطفوي قدس الله نفسه. هناك يقول إن هذه الكلمة وهي أولو أو أولي، إن هذه الكلمة مشتاقة من الأول بمعنى الرجوع. أولو ما معنى بمعنى الرجوع؟ يعني الذي يرجع إليه
من آل يؤول.
من آل يؤول.
نعم.
أولو من آل يؤول يعني يرجع إليه.
أحسنتم. نعم.
خب الآن أنا أتطور بعد ذلك، يعني يرجع إليه في الأمر.
نعم.
عند ذلك لابد أن نقف عند المفردة الثانية، أي أمر لابد أن يرجع فيه
إليه.
يقول فهي كالآل إلا أن الآل يستعمل في العقلاء وأولو تستعمل في العقلاء وغير العقلاء. ولذا قال أولي أجنحة أولي الأيدي أولاة الأحمال أولاة حمل وهكذا. وقال أولو الألباب وأولو العلم وأولو القربة وأولو الطول وأولو بقية وأولو بأس وأولو الفضل أولو العزم أولو قوة أولو الأمر أولو الضرر أولو النهي أولو الإرب. هذه كلها وردت ماذا؟ في القرآن الكريم. سؤال آخر، ما الفرق بين كلمة أولو وبين كلمة ذوو؟ قال أن أولو تدل على شدة المصاحبة بين الشيء والشيء الآخر، ولا تستعمل إلا فيما كان متعلقها متصلا أو جزءا أو عضوا أو صفة أو حالة أو عملا لازما أو شأنا من شؤون ذلك الشخص. أما بخلافه في ماذا؟
ذو.
في ذو أو ذو. بخلاف كلمة ذو فإنها أعم استعمالا، فيقال ذو العرش ذا مال وبنين ذي زرع، ولا يقال أولو العرش أو أولو المال لأنه قابل للانتقال. هذه هي المفردة الأولى. المفردة الثانية في هذا المقطع في هذه الكلمة هي كلمة ماذا؟
الأمر.
كلمة الأمر. في الواقع أنه هذا البحث من الأبحاث القيمة والأساسية في القرآن الكريم، ولكن أنا أشير إليه بنحو الإجمال.
تفضل.
الأمر قد يطلق ويراد منه الشأن السياسي، وهذا هو المعنى المتبادر منه. يعني عندما نقول هذا من أولي الأمر يعني صاحب ماذا؟ صاحب الشأن السياسي
والأمر السياسي.
الأمر السياسي. وقد يطلق الأمر في القرآن ويراد منه الشأن التشريعي، يعني الذي يصدر منه التشريع، كما في قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. الأمر والنهي. الأمر والنهي أولو الأمر والنهي يعني يأمرون وينهون. ولذا أنت تجد الآن الذين يعتقدون أنهم مصداق لهذه الآية المباركة يأمرون وينهون، يعني أمرا تشريعيا ونهيا ماذا؟
تشريعيا. نعم.
الاصطلاح أو الاستعمال الثالث للأمر في القرآن الكريم أنه يطلق ويراد به الشأن الوجودي والتكويني، يعني ما يرتبط بنظام التكوين. وهناك عشرات الآيات التي استعملت الأمر وأرادت منه الأمر ماذا؟
التكوين.
أو على سبيل المثال قال تعالى ألا له الخلق
والأمر.
والأمر أي أمر هذا؟ ليس فقط هو أمر التشريع أو أمر السياسي، وإنما أمر التكوين أيضا.
ألا إلى الله تصير الأمور.
أحسنتم، كل الأمور.
نعم.
أو قوله تعالى ثم استوى على العرش يدبر الأمر.
أمر.
أي أمر هذا؟ ليس هو الأمر التشريعي، وإنما هو أمر نظام تكوين تدبير.
نعم.
العالم.
نعم.
أو قوله تعالى في الملائكة عندما يقول فالمدبرات
أمر.
هذا أي تدبير؟ من الواضح لا هو
لا
التشريعي
تشريع
ولا هو السياسي.
نعم.
وإنما هو تدبير نظام العالم. أو قوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح
بالبصر.
أو قوله تعالى يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. هل يراد من الأمر هنا التشريع أو السياسة؟ لا علاقة له. أو قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن
فيكون.
إذن واضح في هذه الآيات المباركة بشكل واضح وصريح أن الأمر مستعمل فيها ليس لا في الشأن السياسي
ولا
في الشأن التشريعي.
نعم.
وإنما في الشأن الذي يرتبط بتدبير عالم الإمكان وبنظام التكوين والأمر الوجودي.
نعم.
إذن الآية المباركة عندما قالت النتيجة التي أريد أن أخذها وهو سؤال الدكتور وهو أنه ما هو المراد من أولي الأمر، واضح أنه لا معنى لأن نحصر هذه الآية نقول المراد من أولي الأمر يعني صاحب الأمر يعني من له من يقول إليه الأمر يعني الأمر السياسي. ما القرينة على هذا القيد؟ لا 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 قرينة تقيد ماذا؟ ذلك. لأن الآية قالت أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. أي أمر؟ أنت بحسب تبادرك بحسب الاستعمال بحسب ما تعارفت عليه قلت المراد من الأمر أي أمر؟ هو الأمر السياسي أو الأمر التشريعي، مع أن الآية قيدت أو لم تقيد؟
لم تقيد.
إذن بمقتضى إطلاق الآية، بمقتضى عدم التقييد في الآية، نقول مراد من الأمر هنا أعم من أن يكون شأنا سياسيا أو يكون شأنا تشريعيا أو أن يكون شأنا ماذا؟ شأنا تكوينيا ووجوديا.
أحسنتم، يعني سمح سيد هم أشاروا ربما تأتون عليه، قالوا أمرنا صعب مستصعب.
أنا قلت لك دكتور أنا ما أدخل الآن في البحث الروائي، أنا أتكلم وإلا الشواهد الروائية إن شاء الله إذا وصلت الفرصة سوف نقف عندها بشكل تفصيلي. ولكن البحث الآن على مستوى البحث القرآني، يعني أنا تجدون دكتور أنا أحاول أن المشاهد الكريم حتى لو قال أن هذه المطالب التي يقولها السيد الحيدري هذه وين توجد لها شواهد قرآنية؟ هذه شواهدها القرآنية. نعم إذا جئنا إلى الشواهد الروائية وهي لا أقل توجد في ذيل هذه الآية المباركة، لأنكم ذكرتم لا أقل في نور الثقلين في ذيل هذه الآية توجد 50 رواية،
ما شاء الله،
إيه عشرات الروايات موجودة لتوضيح المراد من هذه الآية. بس الآن أنا مو بصدد البحث الروائي، أنا بصدد البحث القرآني، وأن يكون بحثي بحثا قرآنيا خالصا، والقرائن التي أستعين بها قرائن ماذا؟ قرائن قرآنية وليس قرائن من الخارج.
أحسنتم. إذن هنا صار واضحا أن قضية أولي الأمر أو أولي الأمر، يعني هذا الأمر أعم من أن يكون أمرا سياسيا أو أمرا تشريعيا.
أحسنتم.
فباعتبارهم حجج الله هؤلاء، إذن لهم الله سبحانه وتعالى
أحنا الآن شوفوا دكتور الآن هذا استباق البحث. أنا الآن لم أقول هذول حجج الله، أنا فقط شوفوا أرد يكون التسلسل تسلسل منطقي رياضي، بعد ذلك سيثبت نعم أن المراد من أولي الأمر هم ماذا؟ هم أئمة أهل البيت. ولكن إلى الآن لم أتكلم فيه.
أحسنتم.
إحنا فقط إلى الآن ثبت عندنا الآية المباركة قالت أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. ماذا يراد من أولي الأمر؟ يراد من من هم أولي الأمر؟ هذا بحث لاحق. ماذا يراد من أولي الأمر؟ المراد من أولي الأمر يعني من له شأن سياسي، من له شأن تشريعي، من له شأن ماذا؟ تكويني.
أحسنتم. إذن هنا يأتي السؤال الآخر إذا انتهيتم سمحتي. أيضا هنا المشاهد بقي يقول شيء مهم وهو مصاديق هذه الآية، من هم أولي الأمر؟
أحسنتم. سؤال جيد، وأنا أتصور أنه إلى هذا القدر الذي بحثنا وإن اختلفنا مع كثير من المفسرين، ولكن الاختلاف الأساسي سوف يكون ماذا؟
في المصداق.
في المصداق. أنا أتصور بأنه الآية المباركة هي أعطتنا إن صح التعبير المصباح الذي من خلاله نستطيع أن نشخص ما هو المصداق. هذا أولا. وثانيا أكو هناك أصلان في هذه الآية المباركة. الأصل الأول أن الآية المباركة اتضح أن أولي الأمر لابد أن يكونوا ماذا؟ معصومين. الأصل الثاني في الآية المباركة قالت إذا اختلفتم في شيء ومنهم أولي الأمر فلا بد أن ترجعوا إلى من؟
إلى الوحي،
إلى الكتاب والسنة، إلى الله وإلى رسوله. يعني من حقكم أن ترجعوا إلى القياس؟ أبدا. من حقكم أن ترجعوا إلى الإجماع؟
أبدا.
أبدا. من حقكم أن ترجعوا إلى العقل؟
أبدا.
أبدا. لماذا؟ لأن الآية صريحة قالت فإن تنازعتم في شيء فردوه لمن؟
إلى الله والرسول.
والآن احنا تنازعنا من المراد من أولي الأمر؟ إذن لابد لمن نرجع مولا؟
إلى الكتاب والسنة.
إلى الكتاب والسنة.
نعم.
ولذا شخص يأتي يقول اجتمع أهل الحل والعقد، نقول طوبى لكم أهل الحل والعقد، ولكن أنه هذا هو المرجع وليس هو المرجع.
ليس هو المرجع.
يقول والله اجتمعت الأمة على خلافة فلان أو فلان، نقول طوبى لكم، ولكن القرآن أرجع إلى الإجماع أو لم يرجع؟ لم يرجع. أرجع إلى القياس أو لم يرجع؟ لم يرجع. إذن نحن ونص الآية المباركة، الآية المباركة قالت أنكم إذا تنازعتم في شيء فردوه لمن؟
إلى الله
والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. جيد، هذان أصلان واضحان من الآية المباركة. أما الأقوال في المسألة، لعل أفضل من أشار إلى الأقوال الموجودة في المسألة هو الفخر الرازي في ذيل هذه الآية المباركة. الفخر الرازي عندما وصل إلى هذا المعنى قال: من هم أولو الأمر؟ يقول: ولما بطل هذا وجب أن يكون ذلك المعصوم الذي هو المراد بقوله أولي الأمر أهل الحل والعقد من الأمة، وذلك يوجب القاطع بأن إجماع الأمة ماذا؟
معصوم
حجة. هذا إذن القول الأول يقول بأنه المرجعية لمن؟ للإجماع. القول الثاني يقول أن المراد من أولي الأمر في الآية هم الخلفاء الراشدون، يعني الأول والثاني والثالث وأمير المؤمنين سلام الله عليه الرابع. القول الثالث يقول أن المراد بأولي الأمر في الآية أمراء السرايا الذين كان يبعثهم رسول الله في هذه السرية أو تلك، ثم ينقل الروايات. الآن مو وقتي أن أنقل الروايات. الثالث أو الرابع أن يكون المراد من أولي الأمر العلماء الذين يفتون في الأحكام الشرعية ويعلمون الناس دينهم. الخامس الذي يجعله القول الأخير يقول وآخرها ما نقل عن الروافض أن المراد به الأئمة المعصومون عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذه عليه أفضل الصلاة مني وليست موجودة في النص. جيد. في الواقع الآن أنا ما أريد أدخل في البحث التفصيلي لرد ماذا؟ لرد تلك الأقوال، هاي الأقوال الأربعة والخمسة، لأن خمسة أقوال نقلنا الآن. الآن فيما يتعلق بأن المراد به أئمة أهل البيت هذا خلوه على جنب. تعالوا إلى الأقوال الأخرى. القول الأول أنه المراد به الإجماع. القول الثاني أن المراد به الأول والثاني والثالث. القول الثالث أن المراد به أمراء السرايا. القول الرابع العلماء. أن المراد به ماذا؟
العلماء.
سؤال: هل يوجد في هؤلاء الذين ذكروا جميعا معصوم أو لا يوجد؟
الآية لم ترشد إليهم ولا يوجد.
لا لا لا، ليس معصوم، من لم يدعي أحد منهم الأسمى. فكيف والآية قالت أن أولي الأمر ماذا؟ معصوم وليس بمعصوم. إذن هؤلاء صرحوا بأنهم ليسوا ماذا؟
معصومين.
لا العلماء لهم العصمة، ولا الأول والثاني والثالث له العصمة، ولا أمراء السرايا لهم عصمة، ولا الإجماع له عصمة. إذن كون مشمول بأولي الأمر أو غير مشمول بأولي الأمر؟
غير مشمول. هذا مع أنه ذكر العصمة في بداية البحث.
هو ذكر العصمة. هو الفقر الرازي قال أن الآية دالة ماذا؟ دالة على العصمة. هذا أولا. وثانيا أن الآية قالت إذا وقع الاختلاف ارجعوا فيها إلى من؟
الكتاب والسنة.
إلى الكتاب والسنة. بينكم وبين الله أين يوجد في الكتاب والسنة أن المراد من أولي الأمر يعني الأول والثاني والثالث؟
أبدا.
هذا الكتاب أمامنا. شيء غريب يا أخي. نحن عندما نقول أن المراد من أولي الأمر أئمة أهل البيت يقولون لماذا لم يذكروا في القرآن، ولكن هم من حقهم أن يقولوا أن المراد من أولي الأمر الأول والثاني والثالث، وليس من حقنا أن نسأل أين وجدوا هؤلاء في القرآن. هذا أول. وثانيا أين في سنة الرسول أنه أرجع إليهم؟ يقول لا البخاري. نقول بلي البخاري عندكم حجة، ولكن ليس عندنا ماذا؟ حجة. انقلوا لنا رواية تكون حجة ماذا؟ عند المدرستين، عند الفريقين، لا عند أحد الفريقين. ولا نحن أيضا عندنا روايات تقول هؤلاء الأئمة هم ماذا؟ هم أولو الأمر. أنتم لا تقبلونها. إذن الميزان الذي بينته الآية المباركة بشكل واضح وصريح لا يمكن أن يراد من أولي الأمر لا أمراء السرايا، لأنه لم تثبت عصمتهم بل ثبتت عدم عصمتهم. ولا المراد من أولي الأمر هو الأول والثاني والثالث، فضلا عن حكماء سلاطين الجور وغيرهم. نحن الآن نتكلم في الأول والثاني والثالث، مو نتكلم في خلفاء بن العباس وبن مروان والأمويين. لا، هذولاكم قطعا ويقينا ليسوا مشمولين لهذه الآية المباركة. ولا المراد بها العلماء الذي يفتون الناس، لأن الآية أولا مرتبطة بالولاية السياسية كما أشرنا، وثانيا أنه لم يثبت أن العلماء ثبتت عصمتهم أبدا، لم يقل أحد أنه واجب العصمة وأن تجب الطاعة لهم طاعة مطلقة، وإنما طاعة العلماء طاعة ماذا؟
مقيدة.
طاعة مقيدة. يعني ما لم يخالف الله، ما لم يأمر ماذا؟
بمعصية.
إذن هذه الأقوال جميعها أولا لا يمكن أن تنطبق الآية عليها،
ثانيا لم يرد فيها لا من الكتاب ولا من السنة المقبولة عند علماء المسلمين يثبت أن المراد منها هؤلاء الذين ذكرتهم هؤلاء هذه الأقوال. إذن يبقى عندنا أي قول؟
الأخير.
القول الأخير وهو القول الذي يقول أن المراد به ماذا؟
الأئمة عليهم
أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أنا بيودي هنا عندنا وقت دكتور
موجود وقت إن شاء الله.
أنا بيودي هنا عندنا فد مقدمة بيودي أن أشير إليها، وهذه المقدمة أساسية للمشاهد الكريم لابد أن يلتفت جيدا إلى هذه الحقيقة، وهي أنه أساسا عندما قالت الآية المباركة أن أولي الأمر لابد أن يكونوا ماذا؟ معصومين.
نعم.
بقرينة أنه جعل لهم الإطاعة ماذا؟
المطلقة.
المطلقة. وقلنا أن الإطاعة المطلقة لا تصح إلا لإنسان
معصوم.
عند ذلك يتضح لنا لماذا أن الآية قالت إذا اختلفتم، وخصوصا إذا اختلفتم في أولي الأمر لابد أن ترجعوا إلى من؟ إلى الله والرسول. لماذا؟ لأن إخواني هناك قاعدة في علم الكلام وأنا بينتها في كتاب العصمة وفي كتاب بحث حول الإمامة. العصمة لا يمكن أن نعرفها إلا من خلال النص من الله سبحانه وتعالى أو من الرسول أو من الإنسان المعصوم. لماذا؟ لأن العصمة ليست أمرا ظاهريا، ليست أمرا في ظاهر الخلقة حتى نستطيع أن نشخصها. لو قال لنا على سبيل المثال أن لا يكون الإنسان يده قصيرة أو طويلة أو أبيض أو أسود نستطيع أن نشخص ذلك. أما عندما يقول لنا لابد أن يكون أولي الأمر من المعصومين،
نعم،
هل يمكن تشخيص ذلك بظاهر الخلق أو لا يمكن؟
أبداً.
أمر مستور، ولا يمكن لا بالحواس الظاهرة تشخيص العصمة ولا يمكن بالعقل أيضا تشخيص العصمة إلا نادرا. يعني عندما العقل لا يستطيع أن يقول أن هذا الإنسان ما هو معصوم،
نعم،
وهذا الإنسان ما هو معصوم. إذن ينحصر الطريق في إثبات العصمة من خلال النص. يعني شنو؟ يعني أن العصمة هي التي تحتاج إلى النص من الله سبحانه وتعالى، وهي التي تحتاج إلى النص من الرسول صلى الله عليه وآله. وهذا شيء عجيب، وهذا ما وجدته بشكل واضح وصريح في كلمات الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام في نوادر الأخبار فيما يتعلق بأصول الدين للفيض الكاشاني، هناك في صفحة 116 هكذا يقول، الرواية منقولة عن المعاني عن السجاد عليه السلام، قال: الإمام منا لا يكون إلا معصوما، وليست العصمة في ظاهر الخلق لتعرف، ولذلك لا يكون إلا منصوصا. إذن لو سألنا سائل: أنتم الذين تؤمنون بنظرية النص ما هي الحاجة إلى النص؟ الجواب: مو معنى النص النص على الإمامة السياسية، النص على ماذا؟
على العصمة.
على العصمة.
أحسن.
والبعض يتصور أن الإمامة السياسية تحتاج إلى ماذا؟ إلى نص. لا، ليس الأمر كذلك، بدليل نحن في زمن الغيبة الآن نعتقد بالإمامة السياسية للفقيه، لولي الأمر، للفقهاء، لغيرهم، ولكن يوجد عليهم نص أو لا يوجد عليهم نص؟ لا يوجد نص.
نعم.
إذن إمامتهم صحيحة أو باطلة؟ لا صحيحة. لماذا؟ لأنه نحن لم نشترط في الإمامة السياسية أن تكون ماذا؟ بالنص منصوصة. نحن نشترط في المعصوم أن يكون ماذا؟
منصوصا عليه.
فإذا نص الله سبحانه وتعالى على شخص أنه ماذا؟ معصوم.
نعم.
أو نص رسول الله الذي هو معصوم نص على شخص أنه ماذا؟
معصوم.
هنا بعد لا تصل النوبة والإمامة السياسية لغير المعصوم. يعني مع وجود المعصوم لا يحق لغير المعصوم أن ماذا؟ أن يتقدم للإمامة وللولاية السياسية في الأمة.
أحسنتم كثيرا.
هذه نقطة بودي كان أبينها للمشاهد الكريم، وهي أن مسألة النص أولا وبالذات نحن نحتاجها لإثبات عصمة ماذا؟ عصمة شخص، لا لإثبات إمامته ماذا؟
السياسية.
السياسية. نعم، قد تأتي هناك بعض الروايات تنص على الإمامة السياسية، هذا صحيح، هذا لا منافاة، مو مانعة الجمع، ولكنه النص عندما نقول نحن نؤمن بنظرية النص مو النص للإمامة السياسية، وإنما النص على ماذا؟
على عصمة ذلك،
على عصمة شخص معين.
نعم.
ولذا تجد القرآن الكريم قال لرسوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك،
بلغ الناس،
بلغ بلغ الناس أن عليا معصوم، أن علي. ولذا قال: إني تارك فيكم ما أنت تمسكتم بما لن تضلوا بعدي.
نعم.
أبدا. قال: علي مع الحق والحق مع علي.
نعم.
يعني إثبات أسمتي. وإذا ثبتت أسمة الإمام الشخص، يعني بعد أن ثبتت أسمة علي عليه أفضل الصلاة والسلام، بعد تصل النوبة في الإمامة السياسية لغير المعصوم أو لا تصل؟
أبدا أبدا.
لا يمكن.
لمن أراد الله واليوم الآخر لا يبحث عن غير
لا المعصوم، لا يمكنه، لا يحق له.
نعم.
إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره.
ولذا قال: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم
الآخر. طبعا هذا السؤال فعل أنا ما أجبت عليه دكتور
إن شاء الله بعد أحسنتم كثير. نعم. يعني هم قبل أن نذهب إلى الفاصل.
نعم.
سماحة السيد، يعني سلطان العباسي قال: لا يفتوى مالك في المدينة، أعطاه عصمة من عنده.
جزاك الله خير.
ما معنى لا يفتوى مالك في المدينة؟ يعني هذا المعصوم هذا الذي يقبل
فقط، هذا قوله حجة وقول غيره ليس
بحجة. إذن بعد الفاصل نستقبل اتصالات الإخوة المشاهدين.
نعم. طبعا عندي نكتة إن شاء الله أكملها بعد الفاصل.
نعم.
ونستقبل.
الظاهر يوجد لدينا بعض الوقت، حوالي 4 دقائق سماحة السيد.
بعد مستمر؟
نعم.
جيد جدا.
طيب. نعم.
إذن هذه نقطة أنا كان بيودي أن المشاهد الكريم يلتفت إليها، وهي أن النص أولا لأجل إثبات ماذا؟ لأجل إثبات العصمة.
أحسن.
لا لأجل إثبات الإمامة ماذا؟
السياسية.
فإذا ثبتت العصمة لشخص، عند ذلك بعد الإمامة السياسية له، الإمامة التشريعية له، الإمامة الأسوتية والقدوتية له. يعني كل المناصب التي وجدت في القرآن وفي النصوص تكون منحصرة بماذا؟ في هذا الشخص أو من يعينه هو عليه أفضل الصلاة والسلام. جيد. إذا كان الأمر كذلك، الآن الآية الصريحة، أنا أتصور الآية بينت لنا بشكل واضح وصريح، قالت: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله
والرسول.
الآن تعالوا معنا نرجع إلى الله والرسول لنرى على من نص. هل نص على أمراء السرايا؟ هل نص على العلماء؟ هل نص على الخلفاء الثلاثة الأول، أول والثاني والثالث؟ هل نص على الإجماع؟ على أي شيء نص الكتاب؟ لأنه الآية صريحة قالت: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله
والرسول.
نحن نريد الآن نرجع إلى الله وإلى من؟
وإلى الرسول.
نعم. لنرى ماذا يقول إذا وقع النزاع في أولي الأمر.
أحسنتم. يعني بعد الفاصل إن شاء الله ستبينون هذا واضحا. نعم. وطبعا الفاصل كما يعلم المشاهدون هو للأخبار، أحسنتم، في حدود ربع ساعة. وقد أوقفكم سماحة السيد عند نقطة مهمة، وهي أنه قال: فردوه إلى الله والرسول. وكثيرا ما يطالب أتباع أهل البيت عليهم السلام في أنهم لا يردون أمورهم إلى الكتاب والسنة.
أحسنتم.
فالآن
حتى تبين نحن لا نرد أم هم لا يردون.
أحسنتم.
أنما يقولون أمراء السرايا وغير ذلك.
أحسنتم. إذن بعد الفاصل يتبين لكم الأمر. مشاهد الكرام، تابعونا بعد هذا الفاصل. شكرا لكم.
يا الله سبحان الله، الله يا الله، الله حمدا لله، الله 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 يا الله.
يا قابل التوبة، سامع الأصوات، يا رافع الدرجات، يا ولي الحسنات.